أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العلة الثانية من العلل المانعة من الصرف، وقد انتهينا منها وهي علة التركيب. وبقي أن نبين أن هذه العلة هي من العلل اللفظية، لأنه واضح أن التركيب وعدم التركيب إنما هو يكون في الألفاظ لا في المعاني. يعني هذا التركيب المزجي بالنتيجة يكون في الألفاظ لا في المعاني. وهذا التركيب هو فرع عن الإفراد. فرع، هذه العلة هي علة لفظية فرعية، لا بد أن تكون فرعية كما ذكرنا، وهي فرع عن الإفراد. طبعا المراد من الإفراد هنا ما يقابل التركيب، كما مر في أقسام العلم. إذا تتذكرون في أقسام العلم قسمنا العلم إلى مفرد ومركب، فهذه العلة هي فرع عن الإفراد. الإفراد أصل وهذا فرعه. قال: العلة الثالثة العجمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية. الكلمات أحيانا توضع من العرب وأحيانا توضع من غير العرب. من غير العرب، ما توضع من غير العرب نسميها ماذا؟ بالأعجمية. هسه كانت فارسية أو إنجليزية أو ما إلى ذلك، بالنتيجة موضوعة من غير العرب. فالعجمة هي كون الكلمة على وضع من الأوضاع الأعجمية، يعني وضعها واضع ليس بعربي. قال: كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. هذه الأسماء في الأصل موضوعة من قبل غير العرب، والظاهر أنه من العبرانيين. الظاهر أنه من العبرانيين. فهذه الكلمات التي وضعت عند غير العرب، إذا استعملها العرب نقول ماذا؟ نقول لابد أن يمنعوها من الصرف إذا توفرت الشروط. واضح إن شاء الله. فالعلة الثانية هي العجمة، أن تكون الكلمة موضوعة من قبل غير العرب، فإذا استعملت عند العرب منعت من الصرف إذا توفرت فيها الشروط. هذه العلة طبعا لفظية، واضح، لأن العجمة والعربية هي من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. المعنى هو واحد، الآن معنى الماء شيء واحد، لكن يوضع له لفظ ماء في اللغة العربية وآب في الفارسية ووتر في الإنجليزية، لكن المعنى واحد. فالعجمة وعدم العجمة أمور لفظية، جيد، وهي فرع للعربية. فرع للعربية، العربية أصل والعجمة فرع. العجمة فرع، جيد. قال: وجميع أسماء الأنبياء عجمية إلا أربعة. لا يقول المصنف جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف كما قد يتوهم، لا، يقول جميع أسماء الأنبياء عجمية. أما هل هي ممنوعة من الصرف أو لا، هذا يتبع توفر الشروط وعدمه. قال: إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وآله، وصالح، وشعيب، وهود، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويشترط لاعتبار العجمة، يعني يشترط في كون العجمة مانعة من الصرف، العجمة لا تمنع من الصرف دائما، بل لابد من توفر أمرين، لابد من توفر شرطين. قال: أمران: أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، لابد أن تكون علما موضوع لمعين، مثل إبراهيم. إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، هذه وضعت لأشخاص معينين فهي ماذا؟ علمون. أما إذا لم تكن علما كانت ماذا؟ نكرة، كانت نكرة، أو كما عبر المصنف اسم جنس، كانت نكرة موضوع لغير معين. ثم جعلت علما عند العرب، يعني هي في لغة غير العرب كانت ماذا؟ كانت نكرة. عندما نقلت عند العرب، العرب جعلوها علما، جعلوها علما. في هذه الحالة لا تمنع من الصرف، لا تمنع من الصرف. مثالها قال: فلو كانت عندهم اسم جنس، يعني عند غير العرب، ثم جعلناها، يعني نحن العرب، علمان، وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج. اللجام هذه الآلة التي توضع في فم الفرس، الآن نحن أيضا نسميها لعلها لجام، آلة توضع في فم الفرس تسمى باللجام. هذه واضح نكرة، نكرة وليست معرفة، لكن أنت تأتي وتسمي رجلا بلجام، تقول فلان اسمه لجام، صارت علما، هذه اللفظة صارت علما، لكن صارت علما في لغة العرب وليست هي علما أين؟ في لغة غير العرب. هنا تصرف، تقول جاء لجام ورأيت لجاما ومررت بلجام. قال أو ديباج، الديباج هو ثوب متخذ من الإبريسم، هذا إبريسم نوع من أنواع الأقمشة، فالثوب الذي يتخذ منه يسمى بالديباج، مشتق من الدبج وهو النقش والتزيين. وذكر بعضهم أنه ثوب حواشيه أو حوافه فيها إبريسم. على كل حال، قال الثاني أن تكون زائدة، الشرط الثاني أن تكون زائدة، الكلمة الأعجمية تكون زائدة على ثلاثة أحرف. أما إذا لم تكن زائدة على ثلاثة أحرف، كانت ثلاثة أحرف أو كانت حرفين، إذا وجد هكذا كلمة، نقول في هذه الحالة ماذا؟ لا تمنع من الصرف. طبعا لا بد أن نفرضها ثلاثة أحرف، لأن الظاهر أنها لو كانت حرفين تبنى لشبهها بالحروف. على كل حال، قال فلهذا انصرف نوح. انظروا، ليست أسماء الأنبياء كلها أعجمي، عفوا، كلها ممنوعة من الصرف، وإن كانت أعجمية، وإن كانت ماذا؟ أعجمية. هو واضح أنه استثنى النبي صلى الله عليه وآله وصالح وشعيب وهود، فلوط ونوح ماذا؟ أعجميات، الفاظ أعجمية لكنها منصرفة. لماذا؟ لأنها من ثلاثة أحرف، ليست زائدة عن ثلاثة أحرف. قال فلهذا انصرف نوح ولوط. قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم، لم يقل إلا آل لوط، وإنما قال إلا آل لوط. وقال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا، ولم يقل أرسلنا نوحا، إلى قومه. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع، يعني الذي لا يزيد عن ثلاثة أحرف، يجوز فيه الصرف وعدمه، فليس بمصيب. العلة الرابعة التعريف. وقلنا سابقا لو عبر بالعلمية لكان أسهل وأوضح، فالمراد من التعريفها هنا هو العلمية. قال والمراد به تعريف أو تعريف العلمية. كما تذكرون سابقا أخذنا أن التعريف على أقسام: الضمائر، أسماء الإشارة، الأعلام، المضاف إلى معرفة، الموصولات، المعرف بالألف واللام، هذه كلها أقسام للمعارف، لأقسام للمعرفة. هنا عندما قلنا العلة الرابعة هي التعريف، فمرادنا به ليس مطلق التعريف، بل المراد خصوص العلمية، يعني لابد أن يكون علما، لابد أن يكون علما. فقال والمراد به التعريف، لأن المضمرات والإشارات، الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب، لماذا؟ لأنها مبنيات كلها، وهذا باب إعراب. قلنا سابقا الممنوع من الصرف لا يكون إلا في المعربات، لا يكون إلا في المعربات. بما أن الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات من الأسماء المبنية، فطبيعي أنها تخرج عن محل كلامنا. يبقى ماذا؟ يبقى المعرف بالألف واللام والمضاف. هذه ماذا؟ معربة وليست مبنية، فلماذا تخرج؟ قال: وأما ذو الأداة، يعني المعرف بالألف واللام والمضاف، فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف إن جر بالكسرة. هذا أخذناه سابقا. الاسم وإن كان ممنوعا من الصرف، إلا أنه إذا عرف بالألف واللام أو أضيف فيكون حينئذ مجرورا بالكسرة. بعد طبيعي إذا انجر بالكسرة يأتي الكلام فيه أنه ينجر بالفتحة أو لا؟ طبيعي لا، هو ينجر بالكسرة، ينجر بالكسرة، فهذا خارج عن محل كلامنا. قال: فاستحال اقتضاؤهما، اقتضاء المعرفان المعرفين بالألف واللام والإضافة، استحال اقتضاؤهما، يعني أن يقتضي الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبقى إلا تعريف العلمية. هذه العلة طبعا علة معنوية، علة معنوية. طبعا أنا ذكرت سابقا أن كل العلة اللفظية إلا التعريف والوصفية والتقسيم التأنيث في بعض أقسامه، لكن هذا كان على نحو استنتاجي أنا الخاص والذي أقتنع به إلى الآن. لكن على استنتاج على كلامهم هم كلام النحاة، لا، ليس في العلل ما هو معنوي إلا العلمية والوصفية فقط وفقط. وهناك مشكلة حقيقة واجهوها وحاولوا أن يرقعوها بشكل أو بآخر ولم يفلحوا حقيقة، لم يفلحوا. على كل حال لا أريد أن أدخل بالتفاصيل. عفوا. فهذه العلة هي علة معنوية. لماذا؟ لأن التعريف والتنكير ماذا؟ يكونان للمعنى. هذا المعنى يصدق على كثيرين فهو نكرة، وهذا المعنى يكون معينا لمعين فيكون ماذا؟ معرفة. فالتعريف هو من الأمور المعنوية وهو فرع التنكير، وهو فرع التنكير. كما تقدم سابقا قلنا الأصل في الكلمات هي أن تكون نكرة ثم تكون معرفة، ثم تكون معرفة. طبعا أيضا في يعني هناك يعني لا يخلو الأمر من كلام أنه هذه العلة أصلا لعلها تكون لفظية أيضا ليست معنوية. على كل حال قال: العلة الخامسة العادل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. العادل هو أن تأتي بكلمة وتحولها من حالة إلى أخرى، تحولها من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. لابد أن يبقى المعنى الأصلي. مثاله المعروف، تقول: عمر، عمر معدول عن عامر. الأصل الكلمة هي عامر على وزن فاعل، لكن عدله عنها، حولت هذه الكلمة، هذا الاسم حول من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. عامر، عمر، بقي معنى التعمير إن صح التعبير. أما إذا لا، إذا المعنى الأصلي لم يبقى، لم يبقى المعنى الأصلي، نقول هنا لا يسمى عدلا. مثاله تقول ضرب ضارب أو ضرب ضارب ضروب ضروب. ضروب كلمة اسم حول من حالة وهي اسم الفاعلية إلى حالة أخرى صار ضروب، لكن معناه اختلف، كان لا يدل على التكثير وصار يدل على التكثير. فرق بين أن أقول ضارب يدل على ثبوت الضرب، وبين أن أقول ضروب، ضروب كثير الضرب. فهو وإن حول من حالة إلى حالة أخرى لكن المعنى الأصلي لم يبقى، هذا معنى العدل. والعدل هو من العلل اللفظية كما هو واضح، كما هو واضح من العلل اللفظية، وهو فرع عن المعدول عنه. عامر أصل وعمر فرع عنه. قال وهو على ضربين، واقع في المعارف وواقع في الصفات. واقع في المعارف يعني في الأعلام، لأنه قد تقدم ذكرنا أن المراد من المعرفة هو العلم. وواقع في الصفات يعني الصفات التي سوف تأتي. ولو أن المصنف أخر هذا على الصفات لكان أولى. على كل حال الصفة تقدم تعريفها أكثر من مرة، ما دل على حدث وذات. جيد، فتارة هذا المعدول تارة يكون في صفة وتارة يكون في علم. قال فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل. المطلب بسيط هنا، سيأتي إن شاء الله هناك مطلب فيه شيء من التعقيد، أنا أتركه لأنه إعادة، لأنه إعادة كما سوف يتبين إن شاء الله. قال أحدهما فعل، وذلك في المذكر، وعدله عن فاعل، كعمر معدول عن عامر، زفر معدول عن زافر، وزحل معدول عن زاحر زاحل، وجمع معدول عن جامع. والثاني فعال، مو فعال، فعال، وذلك في المؤنث، وعدله عن فاعله، نحو حذام معدول عن حاذمه، وقطام معدول عن القاطمة، ورشاق معدول عن راشقة، وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون هذا إعادة لما تقدم في أول الكتاب، فلا نقرأه، فلا ماذا نقرأه. ثم يذكر المصنف أيضا يعيد الكلام في أمس استطرادا، استطرادا. كلامنا أين نحن؟ كلامنا في المعدول في المعارف، في المعارف على وزن فعل أو على وزن فعال. لكن المصنف سوف يذكر استطرادا عدل العربي وهم تميم خاصة في أمس. حاصل كلامه، حاصل كلامه، لا أريد أن أخذ كلامه كله، حاصل كلامه الذي ينفعنا ها هنا هو أن أمس معدول عن الأمس، أمس الذي ليس فيه الألف واللام، معدول عن الأمس الذي فيه الألف واللام. واضح؟ هذا خارج عن محل كلامنا هنا، لكنه ذكره استطرادا. وحاصله أن أمس يمنعونه من الصرف لأنه قد عدل عن معرفة وهو الأمس، الأمس بالألف واللام. فكلامه الآتي كله نتركه. طبعا أيضا ذكر سحر، سحر أيضا ذكره، وهو معدول عن السحر، سحر معدول عن السحر. فكل ما ذكره أتركه مباشرة، أنتقل إلى قوله والواقع في الصفات ضربان. هسه أنتم حاولوا أن تبحثوا عن هذه العبارة بسرعة. والواقع في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غيره. فالآن انتقلنا إلى الواقع في الصفات. قلنا العدل يقع في المعارف وهو على وزنين، وهو على وزنين، الوزن الأول فعل والوزن الثاني ماذا؟ فعال. فعل للمذكر وفعال للمؤنث. طبعا وهو واضح عندما ذكر سحر والسحر، واضح أن هذا أيضا جار بالمعارف، لكنه لم يذكره على نحو التقسيم. على كل حال، فهذا كلامنا في المعارف. الآن كلامنا في القسم الثاني وهو الصفات. الواقع في الصفات أيضا يكون على ضربين. الضرب الأول أن يكون واقعا في العدد، والضرب الثاني أن يكون واقعا في غير العدد. تارة يكون عدد وقد عدل بهذا العدد إلى لفظ آخر، وتارة لا، يكون هناك لفظ ليس بالعدد ولكنه أيضا صفة ويعدل به عن إلى لفظ آخر. أعيد كلامنا في الصفات. الصفات تارة تكون أعداد وتارة تكون ماذا؟ غير أعداد. هذه الأعداد يعدل بها إلى لفظ آخر، وغير الأعداد من الصفات أيضا يعدل بها إلى لفظ آخر. فهنا نقول نتكلم أولا في العدد في الصفات التي تكون من الأعداد، ثم نتكلم في الصفات التي لا تكون من الأعداد. قال: فالواقع في العدد يأتي على صيغتين، فعال ومفعل. فعال ومفعل. المطلب بسيط فقط يحتاج إلى التفات، ولهذا أنا أقرأ ولا أشرح قبل القراءة. قال: وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما. واحد اثنين ثلاثة أربعة باختصار. تقول: أحاد معدول عن واحد، وموحد معدول عن واحد. أحاد على وزن فعال، موحد على وزن مفعل. وتقول: ثناء معدول عن اثنان، وهو على وزن فعال. ومثنى معدول عن اثنين أيضا، وهو على وزن مفعل. وثلاث معدول عن ثلاثة، وهو على وزن فعال. ومثلث معدول عن ثلاثة، وهو على وزن مفعل. ورباع معدول عن أربعة، وهو على وزن فعال. ومربع معدول عن أربعة أيضا، وهو على وزن مفعال. المطلب بسيط. قال النجاري أو النجاري لا أدري رحمه الله تعالى: لا تتجاوز العرب الأربعة. طبعا هناك خلاف بينهم. قال: فهذه الألفاظ الثمانية، يعني أحاد، موحد، ثناء، ومثنى، وثلاث، ومثلث، ومربع، ومربع، هذه ألفاظ ثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة، مكررة. طبعا أنا لم أركز على هذه النقطة. هذه الأعداد كأنما كررت ثم عدل عنها. فعندما قلنا أحاد يعني كأنما واحد واحد، ثناء ثان ثان أو اثنان اثنان، ثلاث أيضا ثلاثة ثلاثة. واضح إن شاء الله. فعندنا عدد نكرره ونعدل عنه، نعدل عنه إلى لفظ آخر. قال: فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة، يعني الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، مكررة. يعني هذه الأعداد الأربعة تكرر، الواحد منها يكرر ويعدل عنه. قال: لأن أحاد معناه واحد واحد، وثناء معناه اثنان اثنان، وكذا الباقي. يعني موحد معناه واحد واحد، ومثنى معناه اثنان اثنان، وثلاث معناه ثلاثة ثلاثة، وهكذا. قال الله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فمثنى وما بعده صفة لأجنحة. هذه العبارة توحي أن المراد من الصفة هي الصفة النحوية، الصفة النحوية يعني النعت، لكن لا، هذا ليس هو المراد. المراد من الصفة كما ذكرنا هو ما سوف يأتي، وهو ما دل على حدث وذات، وهذا واضح جدا من عبارة المصنف في آخر هذا المطلب إن شاء الله. قال: والمعنى والله أعلم أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاث ثلاث وأربعة أربعة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثاني للتأكيد لا لإفادة التكرير أو التكرار، لأن ذلك حاصل بالأول. هذا تقدم شرحه في مبحث التأكيد، فلا حاجة لإعادته. ذكرنا هناك الضابط في كون الشيء تأكيدا وعدمه. قال: والواقع في غير العدد أخر. أخر فيها شيء من الدقة. أخر حاصلها ببساطة أنها معدولة عن الأخر. أخر الذي ليس فيه الألف واللام معدول عن الأخر الذي فيه الألف واللام، وهذه أخر تكون للنسوة للمؤنث في قبال الآخرين. تقول: مررت برجال آخرين ومررت بنسوة أخر ومررت بنسوة أخر. فحاصلها أن أخر كان أصلها الأخر بالألف واللام، ثم عدل عنها إلى أخر فصارت ماذا؟ فصارت ممنوعة من الصرف. كما أن أمس كان أصلها الأمس ثم عدل عنها إلى أمس فمنعت من الصرف، واضح إن شاء الله. وكما في سحر، سحر أصله السحر بالألف واللام ثم عدل إلى سحر فمنع من الصرف. هذا حاصل المطلب الذي ينفعنا هاهنا، لكن المصنف أراد أن يبين لماذا كان أصل أخر هو الأخر. لماذا؟ أعيد حتى لا يتشتت الذهن. ما سوف يذكره المصنف فيه شيء من الدقة. مطلبنا باختصار هو هذا، نريد أن نقول أخر معدولة عن أي شيء معدولة؟ معدولة عن ما فيه الألف واللام وهو الأخر. هذا حاصل ما نحتاجه هاهنا، لكن المصنف أراد أن يبين لنا لماذا أخر كان أصلها الأخر، فلماذا تكون معدولة عن الأخر. واضح إن شاء الله، وسوف يتبين إن شاء الله ما المراد من أن أصلها هو الأخر. هي لا يوجد عندنا في اللغة العربية الأخر. الأخر يعني ظاهر كلماتهم أنها غير موجودة، الموجود هو أخر، لكن أصل أخر هو الأخر. العرب لم تقل الأخر فقالت أخر، واضح إن شاء الله. هذا حاصل كلامنا، لكن المصنف كما قلنا يأتي ويريد أن يبين كيف أن أصل أخر هو الأخر، أو بعبارة أدق كيف أن أخر لا بد أن يكون أصلها ماذا؟ الأخر ثم عدل عنها. جيد، هذا هو ما يريد بيانه المصنف. قال: والواقع في غير العدد أخر، وذلك في نحو قولك مررت بنسوة أخر. الآن لم يقل لك المصنف إنها معدولة عن الأخر، سوف يأتي إن شاء الله، لكن نحن قدمناه حتى تتضح الفكرة. مباشرة دخل المصنف لبيان أنه لماذا كان أصل أخر هو الأخر. قال: لأنها جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر. آخر وليس آخر، لعله في بعض النسخ آخر، خطأ، آخر بالفتحة، ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى، والقاعدة أن كل فعلاء مؤنثة أفعال لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة كالكبرى والصغرى، والكبر والصغار. جيد، الآن أرجو أن تركزوا معي. ماذا يقول المصنف؟ يقول إذا جئنا إلى أخر نجد أنها جمع الأخرى. أخر جمع الأخرى، فعندنا أخرى تجمع، تقول امرأة أخرى، امرأة أخرى تجمع، تجمع على أخر، على أخر. واضح؟ أخرى أنثى آخر، أخرى أنثى آخر. وآخر، أرجو أن تتسلسلوا معي، المطلب فيه تسلسل ويحتاج إلى دقة، احفظوا هذا. الآن عندنا أخر، أخر جمع أخرى، أخر جمع أخرى. جيد، نأتي إلى أخرى، أخرى أنثى آخر، أخرى أنثى آخر. أنا قلت آخر، عفوا، آخر آخر، صار اشتباه مني، أنثى آخر. وآخر هذا لم يذكره المصنف وهو ضروري جدا، وآخر آخر على وزن أفعل، على وزن أفعل، لأن أصله أأخر، أأخر. واضح إن شاء الله؟ أعيد، عندنا ثلاثة أمور الآن، أخر جمع أخرى، وأخرى مؤنث آخر، وآخر على وزن أفعال، على وزن أفعال. نتيجة ذلك ماذا نريد أن نقول؟ نقول أخرى، أخرى أنثى أخرى مؤنث لأفعل، أخرى مؤنث لأفعال. وصلنا إلى نتيجة وهي أن أخرى مؤنث لأفعال، أخرى مؤنث لأفعال، هذه نتيجة وصلنا إليها. جيد، الآن نأتي نقول أخرى على أي وزن؟ أخرى على أي وزن؟ أخرى على وزن فعلى، أخرى على وزن فعلى. جيد، ما هي النتيجة التي وصلنا إليها؟ النتيجة التي وصلنا إليها أن أخرى على وزن فعلى وهي مؤنثة أفعل، أخرى على وزن فعلى وهي مؤنثة أفعل. واضح إن شاء الله؟ لا يحتاج إن شاء الله إلى إعادة. ما وصلنا إليه أن أخرى، أخرى مؤنثة آخر، وآخر على وزن أفعل، وأخرى على وزن فعلى، وأخرى على وزن فعلى، يعني فعلى مؤنثة أفعل، أخرى مؤنثة آخر، آخر. واضح إن شاء الله؟ الآن إذا اتضح هذا، إذا اتضح هذا، نأتي إلى قاعدة يؤسسها المصنف، وهي أن كل فعلى مؤنثة لأفعل، إذا وجدت عندنا لفظة على وزن فعلى، على وزن فعلى مؤنثة لأفعل، مثاله كبرى، كبرى مؤنثة أكبر، مؤنثة أكبر، ومثاله في محل كلامنا أخرى مؤنثة آخر، قلنا آخر أصله آخر. واضح إن شاء الله؟ القاعدة تقول أن هذه الفعلاء التي تكون مؤنثة أفعل لا تستعمل، لا تستعمل إلا بحالتين. الحالة الأولى أن تكون معرفة بالألف واللام، والحالة الثانية أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. واضح إن شاء الله؟ ففعلاء إذا كانت مؤنثة أفعال فلا بد أن تستعملها إما معرفة بالألف واللام أو مضافة. مثال المعرف بالألف واللام، تقول الكبرى، الكبرى. مثال المعرف بالإضافة، تقول مثلا كبرى عائلتها، هذه البنت كبرى عائلتها، فتضيفها. جيد. ففعلاء لا تستعمل إلا بالألف واللام أو بالإضافة. وكذلك جمعها، وكذلك جمعها، جمع فعلاء لابد أن يكون معرفا بالألف واللام أو بالإضافة. جمع كبرى هو الكبر، الكبر، فتقول الكبر أو تقول كبر القوم مثلا، كبر القوم، فإما أن تأتي بالألف واللام أو تأتي مضافة، أو تأتي مضافة. أقرأ هذا ثم نطبق الفكرة على محل كلامنا. قال لأنها يعني أخر، جمع الأخرى، وأخرى هذه لأنها جمع الأخرى ضرورية جدا سوف تنفعنا الآن، وأخرى أنثى آخر، وآخر، وآخر على وزن أفعل. النتيجة أن أخرى مؤنثة ماذا؟ أفعل. وقلنا أخرى على وزن فعلى، فالنتيجة أن أخرى هي فعلى مؤنثة أفعل، مؤنثة أفعال. قال ألا ترى، يريد أن يبين كيف أنها مؤنثة آخر. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى. جيد. قال والقاعدة أن كل فعلاء مؤنثة أفعال، مثاله كبرى مؤنثة أكبر، أخرى مؤنثة آخر أو آخر. قال هذه لا تستعمل هي يعني فعلاء ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، كالكبرى والصغرى والكبر والصغر. الكبرى جمعها الكبر، والصغرى جمعها الصغر. قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر، ولا يصح أن يقال إنها لإحدى كبر، لا يصح. وكذلك تقول هذه البنت كبرى عائلتها كما مثلنا. جيد. قال ولا يجوز أن تقول، يعني لا يجوز أن تستعملها من دون الألف واللام ومن دون الإضافة، فتقول صغرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغار، لا يجوز. ولهذا لحنوا العروضيين في قولهم، يعني كأنما النحاة لحنوا العروضيين فقالوا عنهم أنهم قد غلطوا في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى. وكذلك في المنطق نقول مقدمة كبرى ومقدمة صغرى، هذا لحن شائع، خطأ، غلط. قال ولحنوا أبا نواس، الشاعر المعروف، أو لعله أبا نواس، لعله بضم النون، في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. بيت لطيف لكنه يمدح الخمر، لا أريد أن أشرحه. على كل حال قال صغرى وكبرى، هذا لحن. طبعا أبو نواس لا يستشهد بشعره، حسب الظاهر أنه من العباسيين ولا يستشهد بشعره. جيد. الآن نأتي نطبق هذه القاعدة، هذه القاعدة إن شاء الله تبينت عندنا، نطبقها على أخر. أخر جمع لأخرى، وأخرى مؤنثة آخر، أخرى على وزن فعلة وآخر على وزن أفعل، فأخر جمع فعلة، أخر جمع فعلة مؤنث أفعل، فالنتيجة لابد أن تعرف بالألف واللام، لابد أن تعرف بالألف واللام، لكن العرب لم يعرفوها بالألف واللام وعدلوا عنها وماذا لفظوها من دون الألف واللام على خلاف القاعدة، فلهذا منعوها من الصرف. قال: فكان القياس أن يقال الأخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر، فمنعت من الصرف. لماذا؟ لأنها معدولة، ولأنها ماذا؟ موصوفة أيضا، لأنها عفوا وصف. قال: كما عدل التميميون أمس عن الأمس، وكما عدل جميع العرب سحر عن السحر. قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. المطلب فيه شيء من الدقة، فركزوا فيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.